بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في شهر ذي القعدة عام 36 و400 للهجرة النبوية في مسجد السعيدي بالجهراء بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني.
فكنا شرعنا في الدرس الماضي في شرح كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وتحدثنا في الدرس الماضي عن الصلاة وتعريفها وأهميتها، ثم تحدثنا عن الشروط، شروط الصلاة، وذكرها إجمالا أنها تسعة، والإسلام والعقل والتمييز ورفع الحدث وإزالة النجاسة وستر العورة ودخول الوقت واستقبال القبلة والنية. تكلمنا بعد ذلك عن الشرط الأول وهو الإسلام، وذكرنا أن العمل لا يقبل إلا إذا كان الرجل مسلما، أما إذا خالطه الكفر فإن عمله مردود عليه ولا يقبل حتى يسلم، بل حتى يكون عمله خالصا صوابا موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والشرط الثاني العقل، وضد ذلك الجنون، فالمجنون لا تقبل له صلاة حتى يفيق، وهذه ذكرنا أنها شروط التكليف، وشروط التكليف العقل والبلوغ. تحدثنا عن العقل، وتحدثنا أيضا عن البلوغ وعلامات البلوغ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ. تكلمنا عن التمييز، متى تصح الصلاة من الطفل ومتى يؤمر بها ومتى يضرب عليها، وسنة التفريق بين الأطفال في المضاجع سواء ذكورا أو إناثا. كنا وقفنا عند الشرط الرابع وهو رفع الحدث. أقرأ.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الشرط الرابع رفع الحدث، وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، وشروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز والنية، واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب واستنجاء أو استجمار قبله، وضرورية ماء وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائما لفرضه.
نعم. قال رحمه الله تعالى بعد ذلك الشرط الرابع، وهذا شروط ماذا؟ شروط الصلاة. الشرط الرابع من شروط الصلاة هو رفع الحدث، ورفع الحدث المقصود به زواله. رفع الحدث أي أزال الحدث، فرفع الحدث زواله. والحدث كما يقولون في تعريفه هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. فالطهارة ورفع الحدث هو شرط من شروط الصلاة، ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق على صحته. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور أو الطهور. فالتطهر ورفع الحدث من شروط الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا به. والحدث يشتمل على ثلاثة أشياء: الشيء الأول الحدث الأكبر، وإزالته تكون بالغسل، وهذا الذي يكون بالجنابة أو الحيض أو النفاس. والحدث الثاني هو الحدث الأصغر، وهذا الذي تكون إزالته بالوضوء، وهو ما يسمى بنواقض الوضوء، سيأتي بيانه. وتزال أو يزال الحدث الأكبر والحدث الأصغر إذا لم يوجد الماء بالتيمم بالصعيد الطيب، سواء كان حدثا أكبر أو حدثا أصغر. ويضاف أيضا إليه في رفع الحدث ما يقوله الفقهاء حين يقولون رفع الحدث وزوال النجس، فأيضا النجاسة، وهو ما سيأتي من شروط الطهارة أو الوضوء، إزالة النجاسة سواء كان من البدن أو من مكان الصلاة أو في الثياب أو غير ذلك، هذا سيأتي الحديث عنه. فإذا من شروط رفع الحدث، قال: وهو الوضوء المعروف. فبالوضوء يرفع الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا يرفع إلا بالغسل، غسل الجنابة. وإذا اغتسل غسل الجنابة وهو ما يرفع الحدث الأكبر، ارتفع عنه الحدث الأكبر والحدث الأصغر. لذلك كان الغسل الواجب كغسل الجنابة أو غسل الحيض والنفاس يرفع الحدث الأكبر والأصغر، فإذا اكتفى المسلم فيه أو المصلي به دون الوضوء فإنه مجزئ له عن الوضوء وداخل فيه. ثم قال بعد ذلك: وشروطه عشرة، أي شروط ماذا؟ شروط الوضوء. فهنا بدأ ودخل بالحديث عن الوضوء وشروط الوضوء وصفة الوضوء، فأدخلها في بيان حكم أو شرط رفع الحدث. والفقهاء في الغالب إذا كتبوا في الفقه فإنهم يتحدثون أولا عن الطهارة والوضوء وشروطه وصفته، ثم بعد ذلك يدخلون في الصلاة. وأما الشيخ هنا فأدخل الوضوء في شرط من شروط الصلاة، وكل ذلك لا بأس به ما دام أنه يوصل المعلومة. قال: من شروطه أو شروطه عشرة: الإسلام والعقل والتمييز. والحديث في هذه الثلاث هو نفسه الحديث في شروط الصلاة، وذكرنا أن هذه شروط عامة في جميع العبادات. يشترط الإسلام، فلا يقبل وضوء من لم يسلم. ويشترط العقل، فلا يقبل وضوء المجنون. ويشترط أيضا التمييز لصحة الوضوء، كما أن الصلاة تصح بالتمييز. قال: والنية، وهو الشرط الرابع من شروط الوضوء. والنية كذلك شرط في جميع الأعمال من طهارة وغير الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات أو بالنية. فينوي حال وضوئه إما رفع الحدث أو ينوي الطهارة لما يجب أو ينوي الطهارة لما يسن، وكل ذلك جائز. والنية محلها في القلب، وأما التلفظ بها فهي بدعة من البدع ولا يجوز، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية إلا في موضع واحد، وهو ليس تلفظ بالنية وإنما تلفظ بالنسك، وهو في الحج، لأن الحاج إذا دخل بالنية في الإحرام ولو لم يتلفظ صح إحرامه، دل على أن التلفظ ليس هو نفسه النية، وإنما النية محلها القلب، وإنما هذا من السنن التلفظ بما عقده في قلبه. وأما بقية العبادات فلم يرد فيها شيء، وبعض الناس يخطئ في هذا، حين يأتي إلى الصلاة يقول اللهم إني نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات، أو الوضوء يتوضأ يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ لصلاة كذا، هذا كله من البدع والمحدثات. والنية شأنها عظيم، فهي التي تميز المخلص من غير المخلص. وذكرنا في البارحة أو في الأمس أثرا عن سفيان رضي الله تعالى عنه، من يذكره في النية؟ ما عالجت شيئا أشد علي من نفسي أو نيتي. والنية أيضا من فوائدها كما يقول الفقهاء أنها تميز بين العبادات والعادات. فإنسان يأتي يغتسل لرفع الجنابة، فنيته هنا جعلت غسله عبادة، وآخر يغتسل تبردا وتنظفا فهذا غسله عادة. وكذلك النية من فوائدها أنها تميز بين العبادات بعضها عن بعض، وإن اتحدت في الصفة والفعل، مثل صلاة كمن يجمع بين صلاة الظهر والعصر كلاهما 4 ركعات، ما الذي ميز بينهما؟ إنما هو النية، حين نوى أن هذه صلاة الظهر ونوى أن تلك صلاة العصر. قال والشرط الخامس واستصحاب حكمها بألا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وهذا أيضا محله ومداره على القلب. والشاهد أنه لا ينوي قطع عبادته وقطع تطهره، فإذا بدأ في التوضؤ أو بالوضوء لا ينوي أنه يقطع وضوءه ويترك وضوءه، بل تستمر معه النية إلى انتهاء الوضوء، يستصحبها إلى انتهاء الوضوء. ومعنى الاستصحاب هنا أنه لا ينوي قطعها، أنه لا ينوي قطع هذه العبادة. فقطع العبادة في وسطها يفسدها، إذا نوى ترك الصلاة إنه يفسد عليه صلاته، وإذا نوى ترك الوضوء وقطعه فإنه يفسد عليه وضوءه. أما إذا نوى قطع العبادة بعدها فهذا لا أثر له في العبادة، ذلك يقول الفقهاء وفي القواعد الفقهية أن الشك ونية القطع بعد انتهاء العبادة لا أثر لها في العبادة، لا أثر لها في العبادة. فمثلا لو صلى وانتهى من صلاته ثم شك بعد انتهاء الصلاة هل سجد سجدة أو سجد سجدتين، هل صلى 3 ركعات أو صلى 4، وهنا نقول الشك وليس اليقين، إذا تيقن فإنه يعيد الصلاة. أما إذا شك فإن الشك هنا بعد انتهاء العبادة لا أثر له على العبادة. فمثلا لو توضأ وانتهى من وضوئه وشك هل غسل يديه أم لم يغسل يديه، فالشك بعد انتهاء العبادة لا يؤثر فيها. ثم قال بعد ذلك: وانقطاع موجب. ومعنى موجب أي الحدث، أي لا يشرع له البداءة بالتطهر والوضوء حتى ينتهي حدثه، حتى ينتهي الحدث أو الموجب للوضوء أو الموجب للحدث الأكبر أو الأصغر. فمثلا لا يشرع للمرأة أن تغتسل اغتسال الطهارة وهي لا زالت حائضة، لأن الموجب للاغتسال هنا انقطع أو منقطع منقطع. وكذلك في الوضوء لا يشرع الوضوء ولا زال الرجل يستنجي أو لا يزال في الخلاء يقضي حاجته، وإنما ينتظر حتى انتهاء ذلك ثم بعد ذلك يشرع في الوضوء. أما الشرع بالوضوء قبل الانقطاع هنا لا يصح وضوء. قال بعد ذلك: والشرط السابع واستنجاء أو استجمار قبله. والاستنجاء والاستجمار كلها تطلق على التنظف أو إزالة النجاسة بالماء أو إزالة النجاسة بالحجارة، وإن كان الفقهاء يستخدمون الاستنجاء أكثر للماء والاستجمار أكثر لاستخدام الحجارة. وإزالة النجاسة بهما جائز، وأحدهما يكفي عن الآخر، فلو أزال نجاسته بالماء فهذا جائز، ولو أزال نجاسته بالاستجمار بالحجارة فهذا أيضا جائز، وليس من الشرط الجمع بينهما، إنما يكفي أحدهما عن الآخر، والجمع بينهما فيه غلو كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ولم يصح في الجمع بينهما حديث. وأما الاستجمار استنجاء بالماء فهذا معلوم، فيستخدم في استنجائه كما سيأتي بيانه في الشرط الثامن الماء الطهور. وأما الاستجمار فلا بد أن يكون بثلاثة أحجار فما فوق، وتكون وترا، وأن تكون هذه أو التي يستنجي بها من الطاهرات. فعلى هذا يلحق بالحجارة الخشب والتراب، ويلحق به الخرق والمناديل، فكلها جائز الاستنجاء بها، لكنه يستخدمها كما في الحديث ثلاث مرات أو وترا. وينهى عن الاستجمار بالروث وبالعظام، لأنهما طعام الجن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه قال للجن: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، ولدوابكم كل بعرة علف لدوابكم، أي روث الحيوان. لذلك قال بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم من الجن. وهذا حديث في صحيح مسلم. ثم قال: وطهورية ماء وإباحته، وهذا الشرط الثامن. وهذا يشتمل على مسألتين: الأولى طهورية الماء، والماء الصحيح أنه إما طاهر وإما نجس، فما دام ثبت أنه طاهر ولم ينتقل إلى وصف النجاسة فإنه يجوز التطهر به ولو كان مستعملا، ولو كان مستعملا. والفرق بين الماء الطاهر والماء النجس على القول الصحيح، إن كان في هذه خلاف بين أهل العلم، أنه ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه، وهو ما يقال بأنه تغير أحد أوصافه الثلاث بنجس. فإذا تغير بنجس، تغيرت أحد أوصافه الثلاث، فإنه لا يصح التطهر به حتى يكون ماء طهورا. ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: الماء طهور لا ينجسه شيء. زاد على هذا الحديث دارقطني وغيره: إلا إذا تغير أحد أو لونه أو ريحه أو طعمه. وهذه الزيادة ضعيفة، ضعفها العلماء، لكنهم أجمعوا على القول بها، أجمعوا على القول بها، وهو أنه متى ما تغير أحد أوصافه الثلاث فإنه يكون ماء نجسا لا يصح التطهر به. وأما قوله وإباحته، وهذه فيها خلاف بين أهل العلم. الماء الذي ليس بمباح، بمعنى أنه اقتناه بطريقة محرمة، كماء مسروق أو ماء مغصوب، هذا الماء الذي هذه صفته هل يجوز التطهر به؟ الصحيح من أقوال أهل العلم هو جواز التطهر به مع الإثم، وهذا ما يسمونه بانفكاك الجهة. وهذا المسألة لها أشباه، من ذلك الصلاة في المكان المغصوب. بعض الفقهاء يقول لا يجوز ولا تصح الصلاة في المكان المغصوب، والصحيح أن هنا الجهة منفكة، بمعنى أن هناك جهة اقتناء هذا المغصوب فهذا حرام، وأما الجهة الأخرى صحة الصلاة فيه فهذا له جهة أخرى ولا علاقة له بالأرض، وإنما يأثم على اغتصابه، وأما صلاته فصحيحة، أما صلاته فصحيحة، إلى غير ذلك من الأمثلة على هذه المسألة. قال: وإزالة ما يمنع، وإزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، وهذا من شروط الوضوء، فيجب إزالة ما له جرم يمنع وصول الماء إلى البشرة، كالصبغ أو الطين أو العجين أو ما يكون له ثقل مما يستخدمه النساء مما يمنع وصول الماء إلى اليد أو إلى الأظفار أو غيرها، هذه يجب إزالته حال الوضوء. وأما ما لا يمنع وصول الماء وإن كان يغير لون البشرة فهذا لا يضر، مثاله استخدام الحنة للنساء فهذا أيضا لا يؤثر في الوضوء. قال العاشر: ودخول وقت على من حدثه دائم لوقته. ودخول وقت على من حدثه دائم لوقته، أي من كان حدثه دائم لا ينقطع. ومثال ذلك من به سلس البول أو سلس الريح بحيث لا يتمكن من مسك هذا الأذى ويستمر نزوله معه. وكذلك الحكم وهو الأصل في هذه المسألة وألحقت به هذه الأمور، وهي قضية المرأة المستحاضة. ومعنى المرأة المستحاضة أي التي استمر معها الدم دون انقطاع، يستمر معها الدم دون انقطاع. فماذا يفعلون أو يفعل من كان حدثه دائم؟ الواجب عليه أنه إذا دخل وقت الصلاة توضأ لكل صلاة ولا يضره ما خرج بعد ذلك، ما يضره ما خرج بعد ذلك، لكنه يتوخى ألا تقع النجاسة أو الدم على مكان الصلاة. ويدل على ذلك ما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش في صحيح البخاري ومسلم أن النبي أنها قالت: إني يا رسول الله امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، أي دم خرج من عرق أو جرح وليس هو دم الحيض الذي لا تجوز معه الصلاة. فإذا أقبلت حيضتك، أي متى ما دخل وقت الحيض، وهذا يختلف باختلاف النساء، إن كانت لها عادة فتقف عادتها، وإن لم تكن لها عادة فإنها تميز فتقف حال أن يكون الدم دم الحيض، وإن لم تستطع التمييز فإنها تنتقل إلى توقف أيام هي غالب عادة النساء. وهذا هو الترتيب في هذه المسألة في المرأة المستحاضة: إما أنها تقف على عادتها التي اعتادت عليه، وإن لم يكن لها عادة فإنها تميز بين الحيض وغيره فتقف حين يكون الدم دم حيض، وإن لم يكن لها تمييز فتقف عادة أو غالب عادة النساء من أقرانها وأمثالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت أي انتهت فاغسلي عنك الدم وصلي. وجاء في لفظ: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت، أي أنها إذا دخل وقت الصلاة وأذن المؤذن مثلا للعصر تتوضأ وتصلي سنة العصر، وثم تصلي العصر، وإذا جاء المغرب ولو كانت على طهارة، أي من تقض وضوءها بحدث غير الدم، فإنها يلزمها أيضا إذا دخل الأذان أنها تتوضأ وضوءا جديدا فتتوضأ لكل صلاة. وهذا أيضا ورد حكم المستحاضة في حديث أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وجاء في الحديث أنها استحاضت 7 سنين طول هذه المدة وكان الدم مستمر معها، كذلك في حديث زينب وغيرها. فهذا معنى قوله ودخول وقت على من حدثه دائم لوقته. فهذه إذن شروط الوضوء. ثم قال بعد ذلك نعم بين بعد ذلك بعد انتهاء من شروط الوضوء فروض الوضوء وواجباته، وقال أن الفروض هنا 6 والفرض والواجب هو ما أثيب فاعله واستحق تاركه العقاب، والجمهور على عدم التفريق بين الفرض والواجب بخلاف الأحناف. ما أثيب فاعله واستحق تاركه العقاب. والأصل في الوضوء وصفته هو قوله عز وجل في سورة المائدة التي ذكرها شيخ الإسلام: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ومعنى إذا قمتم أي إذا أردتم القيام. فاغسلوا وجوهكم، ذكر الفرائض والواجبات للوضوء. فاغسلوا وجوهكم، ويدخل هنا في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق. وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن الأحاديث الجامعة في صفة الوضوء حديث عبد الله بن زيد وحديث حمران مولى عثمان يرويه عن عثمان حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان، وفيه بيان صفة الوضوء. أما حديث عبد الله بن زيد فنصه كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بتور من ماء، أي إناء من ماء، فتوضأ لهم، أو عبد الله بن زيد توضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأكفأ على يده من التور فغسل يديه 3. وهذا من سنن الوضوء البداءة بغسل اليدين 3 مرات. وهناك حالة يكون غسل اليدين فيها واجبا، وهو إذا ما استيقظ من نوم الليل، يكون هنا غسل اليدين واجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال فإنك أو فإنه لا يدري أين باتت يده. قال: وهذا الحديث يدل أيضا على أن الإنسان إذا كان عنده إناء أو طست فيه الماء يتوضأ منه، في بداية وضوئه لا يدخل يده إلى الإناء، وإنما يصب على يده من الإناء، بعد أن يغسل يديه له أن يدخل يده في الإناء. قال: ثم أدخل يده في التوب فمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات بيد واحدة أو بكف واحد. وصفته أن يأخذ من الماء بيده ثم يستنشق ويستنثر بكف واحد، فيأخذ جزءا من الماء إلى فمه وجزءا من الماء إلى أنفه، ثم يتمضمض ويستنثر ويخرج الماء الذي في فمه والماء الذي في أنفه. ثم بعد ذلك أدخل يده فغسل وجهه 3، ثم غسل يديه 2 إلى المرفقين، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر 1، ثم غسل رجليه إلى الكعبين. وأما حديث حمران مولى عثمان أخبره أنه رأى عثمان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يديه أو يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرات، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين. فأما فرائض الوضوء على ما ذكره المؤلف، قال: أولا غسل الوجه. وغسل الوجه من فرائض الوضوء، يدل على ذلك ذكره في الآية: فاغسلوا وجوهكم. والوجه كما قال المؤلف من حيث الطول من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا كله وجه. وهنا يخطئ من يكون له لحية فيغفل حال غسل وجهه عن المنطقة التي بين لحيته وأذنه، بين لحيته وأذنه، هذه لا بد من غسلها وداخلة في الوجه. ومن كان له لحية كثيفة فإنه يجب عليه تخليلها بأصابعه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته. وأما من كانت لحيته خفيفة فلا يلزمه التخليل. والمضمضة والاستنشاق داخل في قوله: فاغسلوا وجوهكم. لذلك كان الصحيح هو القول بوجوب المضمضة والاستنشاق. ويدل عليه أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة، قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هذا أمر يدل على الوجوب، وصفته بكف واحدة على ما ذكرنا. وأما الفرض الثاني فهو غسل اليدين إلى المرفقين. وغسل اليد إلى المرفق هنا لا بد أن يكون من أطراف الأصابع، والمرفق كله داخل في الغسل، ولا يكتفي بغسل يديه حين غسلهما أول الوضوء، فهذا غسل آخر أو غسل آخر جديد. والأول سنة وهذا واجب، فلا بد له أن يغسل يديه من أطراف الأصابع، يده كلها، والمرفق يغسله أيضا ويدخله كله، ويخلل بين أصابعه أيضا. والثالث مسح جميع الرأس، وهذا أيضا مذكور في الآية في قوله وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للملاصقة وليست للتبعيض، هو الصحيح من أقوال أهل العلم. فالواجب مسح الرأس كله ولا يكتفى بجزء منه. قال وامسحوا برؤوسكم، فالفرض مسح الرأس كله. ويذكر أهل العلم على ما جاء في الروايات أن مسح الرأس له ثلاث صفات. أما الصفة الأولى فهو أن يبدأ بمؤخر رأسه إلى أول رأسه ثم يرجع إلى قفاه ويمسح الرأس كله. الصفة الأخرى العكس، يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب إلى آخر رأسه ثم يرجع إلى المقدمة، وهذه كلها وردت في الصحيح. وأما الصفة الثالثة فوردت في حديث الربيع رضي الله تعالى عنها عند أبي داود وغيره وحسنه الألباني، وهو أن يمسح رأسه على هيئته، كل مكان على حدة، من غير أن يخل بشعره، بمعنى أنه يمسح على منابت الشعر ولا يرجع، وإنما يمسح هكذا ثم يرجع بحيث أنه لا يرفع ولا يعكس شعره، وإنما يمسح على منابت الشعر، فيبدأ من أعلى رأسه وينزل، ثم يبدأ مرة أخرى من أعلى رأسه وينزل مرة أخرى. هذه الثلاث صفات كلها واردة. ومما يدخل في مسح الرأس المسح أو مسح الأذنين، وحكمهما حكم مسح الرأس. والصحيح أن مسح الأذنين لا يأخذ له ماء جديدا، وإنما يمسح رأس أذنيه بفضل ماء، بفضل الماء الذي مسح به رأسه، فلا يأخذ ماء جديدا لأذنيه، إنما بعد أن يأخذ الماء ويمسح رأسه أيضا يمسح به أذنيه، ويضع سباحتيه في صماخي أذنيه في داخله والإبهام من الخارج، ويمسح أذنه أو أذنيه كلهما. قال وغسل الرجلين إلى الكعبين، والقول في الكعبين هو القول في المرفقين، أيضا يدخل الكعبين كلهما في غسل رجليه. والكعبين هما العظمان الناتئان على جانبي القدم كما هو معروف، ويخطئ من يقول إن الكعب والعظم الناتئ في أعلى القدم، وإنما هما العظمان الناتئان على جانب القدمين. فغسل الرجلين يشمل غسل القدم كله مع ماذا؟ مع الكعبين كلهما. وذكر الله عز وجل الرجلين بعد ذكره لمسح الرأس دلالة على الترتيب. ولما قال وأرجلكم فعطف الأرجل هنا على المغسولات السابقة، على المغسولات السابقة، فدل على أن الواجب في القدمين هما الغسل، وليس المسح كما تقول الرافضة وغيرهم. ومن قال بهذا القول دخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار، حين رأى رجلا في قدمه نحو الدرهم لم يمسه الماء، فأمره بإعادة الوضوء وقال: ويل للأعقاب من النار. هذا دليل على وجوب غسل القدمين. وأيضا من عقوبة الله عز وجل لهؤلاء الرافضة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والغر علامة بيضاء تظهر على الجبين، والتحجيل هو علامة بيضاء تظهر على الأقدام لمن يغسل قدميه من الوضوء، أما هؤلاء فلا يغسلون فحرموا من هذا التحجيل. قال بعد ذلك: والترتيب. فلا، ومعنى الترتيب أنه لا يقدم عضوا على عضو، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر الأحاديث على هذا، فيبدأ على ترتيب الآية ويبدأ على فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن زيد وحديث حمران مولى عثمان، ولا يدخل هنا في الترتيب من حيث الوجوب البداءة باليمين قبل اليسار، هذا من مستحبات الوضوء. فلو أن رجلا توضأ فغسل يده اليسرى ثم غسل يده اليمنى، هل يصح الوضوء أم لا يصح؟ نقل أهل العلم الاتفاق على أن وضوءه صحيح، لكنه خالف السنة. أهل العلم مجمعون على أن البداءة باليمين قبل الشمال ليست من واجبات الوضوء، إنما هي من مستحباته. واستدل على الترتيب المؤلف رحمه الله بقوله عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. فجعل هذا الحديث قاعدة عامة لكل ما بدأ الله به نبدأ به. وهذا اللفظ ورد بصيغة الأمر ابدأوا عند النسائي، ورد بصيغة الخبر أبدأ، أي أبدأ أنا بما بدأ الله به، وهذه هي الرواية الصحيحة وهي عند مسلم من حديث جابر. وهذا في الحج حين رقى النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا قال: أبدأ بما بدأ الله به، يشير إلى قوله عز وجل: إن الصفا والمروة، فيبدأ بالصفا قبل المروة. لكن الذي يدل على الترتيب وهو أقوى فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك الآية. والشرط السادس هو الموالاة، ويدل عليه كما ذكر المؤلف حديث صاحب اللمعة. وصاحب اللمعة رجل توضأ فكان على قدمه مثل قدر الدرهم لم يمسه الماء، وكان قد توضأ وابتعد عن وضوئه، يعني هناك فاصل وطول، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمره بإعادة ماذا؟ الوضوء. أمره بإعادة الوضوء. فهذا دليل على وجوب الموالاة، أي أن تكون الأعضاء حال التوضؤ بعضها بعد بعض، لأن هذا الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء كله. فلو كانت الموالاة غير واجبة، الموالاة معناه أن يوالي بين الأعضاء عضو بعد عضو، فلو كانت الموالاة غير واجبة لقال له ماذا؟ اغسل قدميك، واكتفي، لأن الموالاة غير واجبة، لكن الموالاة واجبة. ذلك أمره بإعادة الوضوء من جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فأحسن وضوءك. وهذا الحديث حديث صاحب اللمعة، رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فإن قيل: ما الضابط في الموالاة؟ كيف نعرف أنه والى أو لم يوالي؟ قال أهل العلم: الضابط أنه لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، فجعل الضابط هو العرف. هل هذا طويل، مدة طويلة أو ليست مدة طويلة؟ فإن كانت مدة يسيرة عرفا فإنه يرجع ويغسل رجليه، ما إذا طالت المدة فإنه يعيد الوضوء. وقال بعض الفقهاء: المدة هي التي ينشف بها العضو، فإذا نشف العضو السابق فإنه يلزمه إعادة الوضوء كله. وهذه الموالاة شرط في جملة من الأعمال والعبادات، مثل ألفاظ الأذان، ومثل الطواف بالبيت. فمثلا لو طاف 4 أشواط ثم توقف يسيرا فنقول له أكمل، أو أراد الذهاب للوضوء ثم يرجع فيكمل من حيث بدأ. لكنه لو طال الفصل، طاف 4 أشواط في الصباح ثم جاء المغرب والليل يقول أريد أكمل الأشواط، أقول له المدة طالت فأعد الطواف كله، يعيد الطواف كله. ثم أشار بعد ذلك إلى أن من الواجبات التسمية مع الذكر، التسمية في أول الوضوء واجبة، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث اختلف في صحته، بعض أهل العلم ضعفه وبعضهم حسنه، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فدل هذا الحديث على أن التسمية حال الذكر، أي إذا ذكرها فإنها واجبة أول الوضوء، أما إذا نسيها فإنه لا يضر وضوءه ولا يبطل الوضوء، وضوء صحيح إنه نسي. وإن تذكر التسمية أثناء الوضوء، قال أهل العلم، يجوز له التسمية في أثنائه، والسنة أن يكون التسمية في بدايته. القول بالوجوب قال به أحمد في رواية، وهو قول إسحاق، وهو مذهب الظاهرية من العلماء. فقال به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أما جماهير أهل العلم فعلى القول بالاستحباب وليس بالوجوب. نعم، كما أخذنا. طيب، نأخذ النواقض على وجه الإيجاز.
قال رحمه الله: ونواقضه 8: الخارج من السبيلين، والخارج من الفاحش النجس.
خارج الفاحش،
والخارج من الفاحش النجس.
ما في من.
والخارج من الفاحش النجس من الجسد وزوال العقل، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، وأكل لحم الجزور، وتقصير الميت والردة عن الإسلام، أعاذنا الله من ذلك.
هنا الآن في الوضوء أيضا لا بد من معرفة النواقض، والنواقض معناها المبطلات، مبطلات الوضوء. ونواقض الوضوء على ما ذكر المؤلف ثمانية، وفي بعضها خلاف بين أهل العلم معروف. الناقض الأول قال الخارج من السبيلين، فكل ما خرج من السبيلين مطلقا هو ناقض للوضوء. وقولنا مطلقا أي سواء كان عزكم الله غائط أو بول أو ريح أو دم أو مذي أو مني أو غيرها، كل ما خرج من السبيلين فإنه ناقض للوضوء. دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، اتفقنا على صحته. والناقض الثاني الخارج الفاحش، ما في من الخارج الفاحش النجس من الجسد، وهذا المقصود به مثل الدم إذا خرج من جرح من الإنسان، على خلاف بين أهل العلم في الدم هل هو طاهر أو نجس، مسألة مشهورة. الشاهد أنه إذا خرج الدم من الجسد هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، وهذا محل خلاف بين أهل العلم. فإذا خرج الدم أو تقيأ فإن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بناقض سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن هذا لم يأتي عليه دليل، كما قال السعدي رحمه الله تعالى: لم يرد دليل بين على نقض الوضوء بها، ولأن الأصل بقاء الطهارة. ويدل عليه حديث الأنصاري الذي كان يصلي فرمي بسهم وأصابه الجرح وخرج دمه، كان يثعب دما وأكمل صلاته، فهذا دليل على عدم نقض الوضوء بخروج الدم سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا قال به المالكية والشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والثالث زوال العقل، وزوال العقل ناقض للوضوء، ومثاله الجنون ينقض الوضوء، والسكر أو الإغماء أو النوم المستغرق، على الصحيح من أقوال أهل العلم. فكل ما كان من هذه الأشياء مظنة لوقوع الحدث فإنه ناقض للوضوء، فقد يقع منه الحدث وهو سكران أو وهو مجنون أو وهو مغمى عليه أو وهو نائم مستغرق بالنوم من غير أن يشعر. ومسألة النوم هل هو ناقض للوضوء أو غير ناقض مسألة خلافية مشهورة، منهم من قال إنه ناقض مطلقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال: وأمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من غائط، ولكن من غائط أو بول أو نوم. ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. ويدل على أن المقصود بهذه الأحاديث النوم المستغرق الذي لا يشعر الإنسان بنفسه هو حديث أنس أنهم ارتقبوا أو رقبوا أو انتظروا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة لخروجه لصلاة العشاء، فما خرج إلا نصف الليل، تأخر. يقول أنس: فكان أو فكنا تطرق رؤوسنا من النوم، فيه غفوة يغفو لكنه يشعر بنفسه، أما من نام متمددا مستلقيا مستغرقا فإن هذا النوم ناقض للوضوء. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين وأيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وهذا القول فيه الجمع بين الأحاديث في مسألة النوم. قال: ومس المرأة بشهوة. وهذا أيضا من المسائل الخلافية بين أهل العلم، والقول بأن مس المرأة بشهوة ناقض للوضوء ومذهب الحنابلة والمالكية. والصحيح، مع أن هذه المسألة أيضا من المسائل الخلافية المعارك مثل ما يقال، صحيح أن هذه أن مس المرأة ليس بناقض للوضوء، يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة عند أبي داود وغيره قالت: قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فدل هذا الحديث على أن مس المرأة بشهوة أو غيرها ليس بناقض للوضوء. وأما قول الله عز وجل: أو لامستم النساء، فالمقصود بالملامسة هنا كما يقول ابن عباس هو إتيان الرجل لأهله، وليس الملامسة هي مس البشرة. وكذلك أن هذا الأمر مما تعم به البلوى ويحصل كثيرا، ومع هذا لم يأتي دليل يدل على أن مس المرأة ناقض للوضوء. والمسألة أو الناقض السادس، قال: وأكل لحم الجزور. نعم. ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا، هذا الخامس. ومس الفرج أيضا من المسائل الخلافية، فمن أهل العلم من قالوا إنه ناقض مطلقا، وهو قول ومذهب الحنابلة وأيضا الشافعية والمالكية على القول بأن مس الفرج في القبل أو الدبر ناقض الوضوء. ومنهم من قال إنه لا ينقض مطلقا، هذا قول الأحناف. والصحيح فيها والله أعلم أنه ينقض إذا كان بشهوة، أما ليس بشهوة فإنه غير ناقض للوضوء. وهذا الذي تجتمع به الأدلة، لأنه جاء في حديث بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. وجاء في حديث طلق بن علي أنه سئل أن الرجل يمس ذكره عليه الوضوء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بضعة منك. فجمع بين الحديثين على أن المس هنا يكون بشهوة، أما إن لم يكن بشهوة فليس بناقض. والمسألة أيضا خلافية كما ذكرنا. وعلى هذا فإن مس المرأة لطفلها سواء في قبله أو دبره حال غسله ليس بناقض للوضوء، هذا مما يكثر عنه السؤال. ويرى بعض أهل العلم أنه يستحب مطلقا خروجا من الخلاف، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية، وأيضا رجحه الشيخ بن باز وابن عثيمين، وهو رواية عن أحمد وقول محمد بن يحيى الذهلي وغيرهم من العلماء. وأما الناقض السادس أكل لحم الجزور، وهذا ورد في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا توضأ من لحوم الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. والصحيح أن أجزاء الإبل كلها داخلة في هذا الحكم، ليس مختصا باللحم، بل حتى الكرش مثلا والقلب والمصران وغيرها كلها ناقضة للوضوء، فالتفريق بين أجزائها ليس هنا له دليل. فمتى ما أكل من لحم الإبل، جزور المقصود بها الإبل، متى ما أكل من لحمها فإنه يلزمه إعادة الوضوء، وهذا الذي ذهب إليه جماهير أهل العلم. وأما الناقض السابع فهو تغسيل الميت، فهو تغسيل الميت. والصحيح أن تغسيل الميت ليس بناقض للوضوء، وإنما يستحب له أن يتوضأ، بل يستحب له أن يغتسل، لكنه ليس من نواقض الوضوء، وليس من نواقض أو ليس من موجبات الغسل. والاستحباب يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ. جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لم يغتسل، منا من يغتسل ومنا من لم يغتسل. وأيضا دل على الاستحباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه، فإن ميتكم ليس بنجس، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. وهذا حسنه الألباني رحمه الله تعالى، فدل على أن الصحيح في غسل الميت أنه ليس بناقض للوضوء، وإنما هو من مستحبات الوضوء والغسل. وأما الناقض الثامن فهو الردة عن الإسلام. المقصود بالردة هو الانتقال من الإسلام إلى الكفر، فإذا ارتد المسلم فإن عمله كله يحبط، ومنه الطهارة، فيلزمه الطهارة من جديد، متى ما أسلم اغتسل. لقوله عز وجل: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، لئن أشركت ليحبطن عملك. فهذا باختصار الكلام عن قوله عليه الصلاة أو قول المؤلف رحمه الله تعالى في نواقض الوضوء، وهي ثمانية، ونكتفي به. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.